والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. وحقيقة هذا كتاب يعني كما قلنا دائما أن هذا سبحان الله يعني دليل بركة وتوفيق يا أخوان، دليل بركة وتوفيق ابن هبيرة، لأن هذا الكتاب ما هو بكتاب صنف ابن هبيرة، إنما ده فصل وقف معه ابن هبيرة رحمه الله. فأعطيكم فائدتين، سبق التنبيه إلى إحدى الفائدتين ونضيف الثانية اليوم. الفائدة الأولى المتعلقة بهذا الأمر، هات النص، قال ابن رجب الحنبلي في الذيل كما نقل المعتني بالكتاب: قلت صنف الوزير أبو المظفر كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح في عدة مجلدات، وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم، ولما بلغ فيه إلى حديث، هذا عجيب والله يا أخواني، والله عجيب عجيب والله، فلما بلغ فيه إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين شرح الحديث وتكلم على معنى الفقه وآل به الكلام، وإلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليه والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين، وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه مجلدة مفردة وسموه بكتاب الإفصاح وقطعة منه. عجيب، يعني تخيل الفقه والمسائل هذه فيما اتفق عليه الأربعة فيما اختلفوا فيه، إنما هو كان أمرا طريعا عند شرح حديث ما يريد له بخير يفقه، وقف مع الفقه كتعريف معنى الفقه، ثم تكلم عن فقه المسائل بين مشاهير الأمة وهم الفقهاء الأربعة الذين تنتسب إليهم مذاهب الفقه. طيب، قال ابن كثير في البداية: وصنف كتبا جيدة مفيدة من ذلك الإفصاح في مجلدات شرح فيه الحديث وتكلم على مذاهب العلماء. طيب الفائدة الثانية، عقيدة ابن هبيرة، بيت القصيد دايما عندنا عقيدة ابن هبيرة. يقول المعتني: يعد الوزير ابن هبيرة إماما من أئمة أهل السنة مشهود لهم بالفضل ورسوخ في الدين وصحة المعتقد، فكان على عقيدة إمامه الذي تفقه على مذهبه ألا وهو الإمام أحمد رحمة الله. قال ابن الجوزي: وكان متشددا في اتباع السنة وسير السلف، أو سير السلف، سير السلف يعني طريقتهم أو سير السلف، فكان في اتباع السنة وسير السلف. قال الذهبي في السير: وكان يعرف المذهب والعربية والعروض سلفيا أثريا، سلفيا أثريا. طيب، وقال ابن كثير في البداية: وكان على مذهب السلف في الاعتقاد، وكان على مذهب السلف في الاعتقاد، كان متشددا في اتباع السنة، كان يعرف المذهب سلفيا أثريا، كان على مذهب السلف في الاعتقاد رحمة الله على علمائنا. ولا حرمنا الله منهم حتى الممات، حتى إخواني تصح لنا نية، فالرجل لا يشقى بمحبة هؤلاء. أبشر فإن المرأة مع من أحب. نريد أن يتعمق فينا إخواني هذه المعاني، نحن لا نريد أن يكون حظنا من العلم هو ماذا؟ احفظ ثم احفظ ثم راجع ثم لا، احفظ، اعمل، افهم، اقتدي، اتبع. عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يدعون هذا بعد معرفته لقول سفيان. ف فكيف ندعه لقول رسلان؟ إذا كان لقول سفيان ما يصلح، يبقى قول رسلان يصلح. نعم. أو حسان. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال ابن هبيرة
الحمد لله. الحمد لله. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب المواقيت. واتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يكون محرما.
يبقى إذن يتكلم عن المواقيت المكانية. فالمواقيت على قسمين: مكانية وزمانية. أما الزمانية فإن العمرة ليس لها زمان محدد في أدائها، بل كل السنة محل له، وليس هناك وقت يقال لا تعتمر فيه. فالعمرة ليس لها وقت مخصوص، حتى في أيام الحج لو واحد ما حج واعتمر لا إشكال، في يوم عرفة تعتمر، في يوم العيد تعتمر، لا إشكال. أما الحج فله مواقيت زمانية. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. أما عن المواقيت المكانية يشترط الحج والعمرة، لأن معناها أنك لا تتجاوز هذه المواقيت المكانية محرما تريد أداء نسك، سواء كان حجا أو عمرة، إلا بإحرام. طيب من أين تحرم؟ هذه مواقيت بقى مكانية حددها الشارع، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجماعة تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت. نعم.
قال: واتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يكون محرما ممن يريد النسك، وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها، وهي لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل مصر والمغرب
ذو الحليفة، وهي معروفة، يقول عنها أبيار علي يعني هذه ذو الحليفة، وهي أقرب المواقيت لأهل البلدان، أقرب مواقيت لهم وأبعد المواقيت عن مكة. يعني الآن صار المكان هذا كأنه بالمدينة، لأنه اتصل كأنه بالمدينة هو، فتحرم منه. لكن بينه وبين مكة كم؟ 400 إلى 500 كيلو. نعم.
ولأهل اليمن يلملم.
يلملم وهي تسمى الآن بالسعدية، تسمى بالسعدية الآن، يحرمون منها. نعم.
ولأهل مصر والمغرب الجحفة.
الجحفة لكنها انظفرت الآن، يحرمون من رابغ، هي بمحاذته، ميقاتنا الآن رابغ، تسمى برابغ. نعم.
ولأهل نجد قرن.
قرن أي قرن الثعالب أو قرن المنازل، والآن يسمونه بالسيل، مكان يسمى بالسيل. نعم.
ولأهل المشرق ذات عرق.
نعم، ذات عرق، العراق وكذا، ولأهل المشرق ذات عرق. وقد اختلف هل الذي حدها عمر أو حدها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن النبي حدها، ولكن هذه من موافقات عمر رضي الله عنه. نعم.
ويحازيها من عدلت به الطريق عنها.
نعم، بعد بيان المواقيت المكانية هذه، طيب قد أكون أنا بعيدا عن هذا الميقات وأتعب جدا إن وصلت إليه، فهل لي أن أحرم من محاذاته؟ الجواب نعم. يعني لو أن الآن رسمنا رسما بيانيا، قلنا نقاطها كذا، أدي الجحفة، أدي ذو الحليفة، أدى ذات عرق، أدى قرن، أدى لملم، وهكذا. يبقى المواقيت إيه؟ لو أنت وصلت بين هذه النقاط بخط، يبقى لا تتجاوز الخط هذا، يبقى الميقات وما يحازي، وليس باللازم ذات الميقات، وإنما ما يحازي الميقات. ولهذا قالوا في ذات عرق إيه؟ لما قالوا إن السيل وكذا وقرن جور عن طريقنا، بعيد يعني نتعب لو إحنا رحنا إليه، فجعل محاذاة مما في طريقهم، وهذا من تيسير الشريعة. فمن كان دون هذه المواقيت، أصلا هو سكنه دون المواقيت هذه، يحرم من أين؟ يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى ميقات مكان أبعد لأنه لم يمر عليه دونه. يحرم من مكان إذا كان خارج الحرم، اللي دون مواقيت على قسمين، دون مواقيت وخارج الحرم يحرم من مكان، طب دون المواقيت ومن الحرم يبقى يخرج إلى الحل. ومن هنا أمر النبي عائشة وأخاها أن يأخذها أخوها عبد الرحمن ويعمرها من أين؟ من التنعيم، لأن هذا أدنى الحل، أو من أي مكان آخر، المهم أن يكون من الحل. يبقى إذن عندي الآفاقي وهو الذي يأتي وهو بعيد عن المواقيت لابد أن يحرم من مقاد مكان، إن تجاوز فإما أن يرجع إليه وإلا فعليه دم، لأثر ابن عباس الصحيح موقوفا من ترك نسكا فعليه دم. طيب من كانوا دون المواقيت فأولى على قسمين، دون المواقيت وفي الحل زي مثلا أهل جدة مثلا، ولا عبرة بمن يقول بأن جدة ميقات، في رسالة لعدنان عرعور كان نشرها وكانت أحدث الضجة ورد عليها علماؤنا أن جدة تعتبر ميقات، وكذلك في السيل البلدان اللي هي بعد السيل بقليل وهذه خارج الحرم فيحرم المكان لأنه في حل. طيب من كان في الحرم منطقة الحرم فإنه يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل. هذا في العمرة اللي هو في الحرم يخرج أدنى الحل، هذا في العمرة. أما في الحج فيحرم من مكان ولا يخرج إلى الحل. ليه؟ لأنه خارج إلى الحل في حج، سيخرج سيخرج حيث إن عرف من الحل، فيكون قد اجتمع له الحرم مع الحل، إنما العمرة في المسجد فليس يخرج فيها إلى الحل، لهذا يحرم من الحل. هذا علة في الحج أنه يحرم مكانه. يقول النبي حتى أهل مكة يهلون من مكة، وقال فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا في الحج. أما العمرة فإلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. نعم نعم ارفع صوتك يا أحمد. نعم لا احنا قلنا هذا اللي ناول عمرة تجاوز الميقات اما ان يرجع فيحرم من الميقات واما عليه دم، لان النبي قال هن لهن ولمن اتى علينا من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة، فكل من جاء المواقيت ويريد الحج والعمرة يلزمه الاحرام، ان لم يحرم واحرم من مكانه، ان لم يحرم من ميقاته واحرم من مكانه فعليه دم او يرجع الى الميقات. لكن في واحد تجاوز ودخل ولم يكن في نيته عمرة، أنشأ النية وهو في مكة، يعني هو عنده موظف في شركة ولا فرع في مكة وعنده مصالح وكذا، ونزل الموظفين يجتمع معهم أو كذا وكذا عمل، وبعد ما فرغ قال طيب أنا مثلا هبيت هبيت ما راح أعمل عمرة، هذا نلزمه يرجع من قاته من أهل الرياض مثلا ولا من أهل المدينة؟ لا، هذا نقوله إذا بإلى الحل، إذا بالحل وتحرم منه وتدي عمرتك، لأن النبي قال ممن أراد الحج والعمرة، فمن نشأت إرادته وهو في الحرم حكم حكم أهل الحرم. نعم من؟ أي نعم تقول إيه حسيني؟ أنه إيه؟ آه تمام تمام. فبينزل عليه في الرياض. على مكة فبياخد الرياض. من أين يحرم؟ هيحرم من رابغ ولا يحرم من السيل؟ من قدر يبقى من السيل. طالما هو راح الرياض هنا يبقى الرياض هيدخل مكة منين؟ من السيل، يبقى يحرم من القرن. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هو صحيح مش من أهل الرياض بس أتى على ميقات أهل الرياض، حتى ولو ناوي ما هو ما دخلش الآن بدون ميقات، دخل بميقات. نعم، هل يجزئ؟ يجزئ الإحرام قبل الميقات، لكن خلاف السنة. لا ما أحرامش، ناوي. ناوي يعني إيه؟ أنا راح أعمل عمر وتجاوزت ولما. أما الإحرام دنية دخول في نسك مش نية عامة، مثل ما أنت تخرج من بيتك إلى الصلاة ناوي الصلاة، صلاة الظهر، لكن لا تعد بذلك في صلاة كصلاة يعني خاصة، إن كان في صلاة من جهة أجر أو كذا، لكن نية الدخول في النسك هي دي النية اللي لابد ماذا؟ أن تكون من الميقات. طب إن نويت الدخول في النسك قبل ذلك وأحرمت ونويت الدخول في النسك قبل ذلك، فنقول خلاف السنة، خلاف السنة، لكن تجزئ. يعني اللي يحرم من مطار القاهرة نية الدخول في النسك يجزئه، لكن يكون خلاف السنة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال: ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من
وإن رجع
محرما إلى الميقات فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات.
نعم.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جاهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وبه يقول جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وبهذا قال مالك وابن المبارك، وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه، لأنه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم، كما لو أحرم منه. وعن أبي حنيفة: إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط.
طيب، قد يفهم من هذا الكلام، احنا قلنا ماذا؟ اللي بيتجاوز الميقات فلو حالتان، إما أن يرجع إلى ميقات فيحرم، وإما إذا أحرم مكان فعليه دم، صح؟ هنا قالوا هنا عليه دم ولو رجع إلى الميقات، ألا يخالف هذا الكلام كلامي؟ اقرأ آخر عبارة من كلام الخراقي قبل تعليق ابن قدامة، آخر عبارة من كلام الخراقي قال: وإن رجع إلى الميقات
أحرم من مكان،
آخر عبارة،
فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات.
تمام. طيب كيف وإحنا بنقول لو رجع أجزاء ولا عليه دم؟ أحسنت يا أحمد. يعني في رجع ولم يحرم، يعني مثلا هو تجاوز الميقات فرجع ليحرم من الميقات ولم يحرم. طب الحالة الثانية، أحرم من مكانه ثم رجع إلى الميقات، فهذا الذي عليه دم ولا يفيد رجوع الميقات. ليه؟ لأنه أحرم دون الميقات. لكن لو رجع ولم يكن قد أحرم، رجع يعني واحد سافر من هنا إلى مطار جدة ولم يحرم وجاء فقالوا له: لا أنت ما كذا ما أحرمت يكون عليك دم. قال: طب إحنا فين ميقاتنا؟ رابغ. طب أنا هركب السيارة إلى رابغ 200 كيلو أو 150 كيلو أو 170 كيلو وأحرم من هناك وما أحرم، هذا يجزئه ولا شيء عليه. إنما إذا أحرم ثم ذهب إلى ميقات ما أفاده شيء. ولهذا قال أحد العبارة عبد اللطيف
قال القرطي ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات رجع فأحرم من الميقات
تمام.
أحرم من مكانه فعليه دم
تمام.
رجع محرما إلى الميقات
تمام. فإن أحرم من مكانه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات حتى ولو رجع إلى الميقات طالما لأنه خلاص هي بهذا يكون قد أحرمه دون الميقات فما فائدة أن يرجع. نعم. قال واختلف.
قال واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله؟ فقال أبو حنيفة من دويرة أهله، وقال مالك وأحمد من الميقات، وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
هل الأفضل إحرام الميقات أو من دويرة أهله؟ هل الأفضل إحرام الميقات من دويرة أهله؟ فقال أبو حنيفة.
فقال أبو حنيفة من دويرة أهله، وقال مالك وأحمد من الميقات، وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
لا شك أن مذهب إليه مالك وأحمد هو الصحيح، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، الإحرام من الميقات وليس قبل ذلك، وليس قبل وإن جاز إلا أن يكون على وجه تعبد فينكر إنكارا شديدا، كما قال رجل لمالك رحمه الله هل علي من حرج يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد النبي، كانوا يرى أن هذا أفضل من الميقات وفيكون فيه ما فيه من الفضل، فقال أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة يا إمام، إن هي إلا أميال، فقرأ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال يعني والفتنة أعظم أنك تظن أنك أتيت بشيء أكمل من رسوله أو كما جاء يعني في معنى هذا. طيب نقف عند باب الإحرام وما يحرم فيه. نعم سمحت لتجاوز الميقات. ما هو حده، هو الآن احنا عندنا مثلا الميقات هذا وليكن مثلا رابخ، لو انت تجاوزت رابخ المكان هذا لتحرم منه يبقى اي تجاوز اي تجاوز، بس في تبقى منطقة، وليكن مثلا الآن انت حرمت من رابخ ليس من لازم المسجد لكن مما يحازي المسجد، فالمكان هذا بس مثل الساحة، هذا ما يقال بقى بالمتر، يقال بكل هذه محل، أو الجحفة مثلا، مثلا في مكان أبيار علي تجد المسجد وحول ساحة كبرى، المهم إن تجاوزت هذه الساحة وطلعت منها على الطريق وتجاوزت، هذا خروجك على الطريق وترك هذا المكان يكون من التجاوز. نعم.